نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام خطب بأصحابه وذكر لهم تلكم الموعظة العظيمة البليغة التي أثرت في قلوب أصحابه حتى ما خرجوا من ذلك المجلس إلا وكلهم رضا ويقين وإذعان بقسمة نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكرنا من ذلك الشيء الكثير من الفوائد التي ينبغي التنبه إليها، فإنها من منهجه ومن فعله ومن حكمه عليه الصلاة والسلام التي ينبغي أن نتأسى بها. وهكذا إخواني في الله، مما يذكر من المناقب والفوائد في هذا الحديث أنه من تأمل في خطاب نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه فيه بيان لأمر عظيم، ألا وهو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة التي وقعت في قلوب الصحابة من الأنصار، أنه عليه الصلاة والسلام ذكرهم بالقواعد العامة والأصول الثابتة والركائز المهمة التي لا اختلاف فيها، والتي ما ينبغي لشخص ما أن يتزحزح عنها. فهؤلاء الجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم كان في نفوسهم هذا الشيء، كيف أن رسول الله قسم تلكم القسمة على هذه الطريقة. فما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أنه ذكرهم بأصول عامة وتعتبر كقواعد وكدعائم لا ينبغي أن يتغافل عنها أحد من المسلمين. فمن ذلكم ذكرهم عليه الصلاة والسلام أن المنة والفضل لله ولرسوله، ليس هناك أحد يتجرأ أنه يمن على الله أو يمن على رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يقول أحد كيف ذا، أنا فعلت كذا وقلت كذا وقمت بكذا وجاهدت، لا أحد يمن. المنة لله ولرسوله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة لله ولرسوله. ينبههم نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا المقام مقام التمني والفضل إنما يكون لله ولرسوله، ليس لأحد من الخلق. لا أحد يقول لماذا لا أعطى وأنا أفعل وكذا، لماذا لا أرزق وأنا أصلي الليل وأقوم النهار وأفعل كذا، لماذا أنا لا أعطى كمثل فلان وأن لله الحمد لي سنوات في سلك الالتزام. لا تمن يا عبد الله، لا تمن على الله ولا على رسوله. فهذه قاعدة عامة يؤصلها نبينا عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه. كذلك من تلكم الدعائم ومن تلكم الأمور العامة أنه عليه الصلاة والسلام ذكرهم أن الآخرة خير وأبقى، فقال لهم يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم على لعاعة من لعاعة الدنيا أتألف بها أقواما أسلموا حديث عهد بكفر؟ أراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يرسخ فيهم هذه القاعدة، أن الذي عندهم دنيا وأنتم الذي تريدون آخرة، وأن ما عند الله خير وأبقى، فهذا أصل لا يتغافل عنه. وهكذا ذكرهم نبينا عليه الصلاة والسلام أن المسلم يعلم أن نعم الدين أعظم من نعم الدنيا. حين ذكرهم بتلكم الفضائل قال يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم وعاله فأغناكم الله به، ذكرهم عليه الصلاة والسلام بنعم تعتبر من نعم الدين، وأن هذه نعم الدين لا تقارنها نعمة ولا شيء يوازيها أو يساويها أو يدانيها من نعم الدنيا. يذكرهم نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه القاعدة، كذلك ذكرهم بمبدأ الصبر، قال إنكم تجدون من بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالشاهد إخواني في الله أنهم من تبعنا في حوار نبينا عليه الصلاة والسلام وفي خطابه أن أراد أن يحل هذا الاختلاف وهذا الإشكال بأن يرسخ في قلوب أصحابه قواعد عامة لا ينبغي أن يتغافل عنها أحد مهما وقعت الأمور والإشكالات والخلاف، فالقواعد تبقى قواعد. الآخرة خير من الدنيا، نعم الدين أفضل من نعم الدنيا، الصبر مبدأه أن الله عز وجل يأجر عليه العبد في الآخرة، أن المن والفضل لله ولرسوله. هذه القواعد لو رسخت في قلوب الناس وقلوب هؤلاء الصحابة فإن ما في نفوسهم سيزال، وهذا الذي صار. وفي هذه فائدة على أن الشخص إذا أراد أن يحل النزاع، وإذا أراد أن يحل الإشكال والخصومات، وإذا أراد أن يقضي في أيام الفتن، فإياك إياك يا عبد الله أن تأتي بالمتشابه، تأتي بالمحكم، بمحكم يقيني من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ائتنا بقواعد عامة راسخة لا يتنازع فيها اثنان، بهذه الأصول تأتي الحلول وترتفع الأزمات. انظر مثلا إخواني في الله، ما لو جاءت الفتن، إما فتن الشهوات أو الشبهات تتصارع وتأتي كالأمواج فوق قلوب العباد وفي عقولهم، وأصبح الناس يموجون في بحار من الفتن، والكل يخوض والكل يدك في هذه الفتن بأفكاره بعواطفه بمبادئه، ذاك يأتي بقاعدة وذاك يأتي بقاعدة في المصطلح، وآخر بقاعدة أصولية وذاك يأتي بمبدأ. ما دعونا من ذلك ونرجع إلى أصول، أصول محكمة، قواعد عامة، نذكر أنفسنا وإخواننا ما الذي نفعل في أيام الفتن. دلت الأدلة على أشياء، ما هي الأشياء التي ينبغي أن نرجع إليها في أيام الفتن، في أيام الخلافات، في أيام الشقاقات، في أيام النزاعات؟ دل الشرع على أن العبد في أيام الفتن ينشغل بعبادة، هذا أصل أصيل ندندن به، نذكر به أنفسنا وإخواننا. حث رسول الله على العبادة، قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في أيام الهرج كهجرة إلي. نأتي بما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام: دعونا من بنات الأفكار، نبقى على الأصل الرباني، على المنهج النبوي. كذلك مما دل عليه الشرع على أن العبد يبتعد من الفتن، إن كانت الفتنة أمامك ارجع الخلف، إن كانت عن يمينك كن في يسارك، لا تتلاقى مع الفتن، إن كانت الفتنة في واد فأنت في واد آخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، كررها ثلاثة عليه الصلاة والسلام. بل أمر نبينا أن الواحد منا لو ابتلي بأيام الفتن وما استطاع أن ينشغل بشيء ينشغل بدنياه، تبقى في مطعم، تبقى في مقهى، تبقى في بحر، تبقى في مزرعة، ابقى في دنياه ولا تنشغل بفتنة. جاء في مسلم من حديث أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنها ستكون فتن ثم إنها ستكون فتن ثم إنها ستكون فتن، القائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ألا فإذا وقعت فمن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. انشغل يا عبد الله، لا تنشغل بالفتنة، انشغل عن الفتنة، هذا أصل أصيل ندندن عليه، كما فعل نبينا في صلحه مع الصحابة، ركز وذكر بمبادئ عامة ينبغي أن تفعل في حل النزاع، وهكذا في كل فتنة ندندن على أصول. ليس نحن بالذي نبتكر في أيام الفتن، بقواعد أو بمناهج أو بمبادئ أو بأفكار، دعونا دعوا عنا بنات الطريق ونأخذ بما جاء عن كتاب الله وعن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا إخواني في الله عمل ناجح. وانظروا في كل خلاف، في كل جدال، في كل مخاصمة، في كل نزاع بين الأقارب، بين الأرحام، بين الجيران، إنك لا تتوسع في حل المشكلة. رجع الناس إلى أصل أصيل، مشكلة تراها بين الأقارب، عظم من الذي عظمه الشرع، فتنة بين أبناء وآباء، لا تدخل فيها فرعياتها، أصل في نفوس الكل أن السع والطاع للأب هو المعظم في الشرع، أنه يطاع وإن فعل فيك ما فعل، هذا أصل أصيل. دنن عليه بين الجيران، ذكرهم بما جاء في الشريعة من تعظيم حق الجار ولو عنك التفريعات. فهذا كان أصل عظيم، وهو أن الرجل إذا أراد أن يحل النزاع فعليه أن يذكر، يذكر من وقع في هذا البلاء أو في هذا الاختلاف بالمبادئ العامة المؤصلة بالكتاب والسنة والإجماع. من متى ما اجتمع الناس على هذه الأصول كفاهم الله شر ذاك الاختلاف وتلكم الأفهام. فهذا إخوان فائدة عظيمة تؤخذ من هذا الحديث ومن أمره عليه الصلاة والسلام حينما رأى من الأنصار الذي وقع جمعهم، فما الذي فعل؟ ذكرهم بالأصول العامة. ما تريدون يا أنصار؟ ألم تعلموا أن ما عند الله خير من الدنيا؟ هذا أصل عظيم تنبهوا إليه. أما تظنون أن نعم الدين الذي أنتم فيها من هداية بعد شرك، ومن غنى بعد فقر، وكذلك من اجتماع بعد فرقة، أليس هذا أفضل وأنعم من شاة وبعير؟ هذا أصل. فنبي ذكرهم بالأصول، فلما علموا بها اقتنعوا بها. فينبغي إخواني في الله أن يكون المسلم على هذا الحال في جميع أموره، وخاصة في حله وفي سفره وترحاله وفي رخائه وفي شدته وفي أيام فتنه، يرجع للأمور المحكمة. وهكذا إخواني في الله مما يستفاد من هذا الخطاب الذي ألقاه نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه قام على مبدأ عظيم وركز على أصلين عظيمين من أصول الإسلام لا انفكاك عنهما. كثير من الناس لربما ما يوفق إليهما، ألا وهو القيام بالإنكار مع تجميع القلوب أو جمع الكلمة. نبينا عليه الصلاة والسلام علم بالذي وقع من هؤلاء الرجال من الأنصار وما تلفظ به مما لا ينبغي أن يتلفظ به، فقام نبينا بالقيام بالإنكار. ومن معاني الإنكار التصحيح والترشيد والتوجيه والتعليم والتأديب والتوبيخ والتأنيب، كل هذه من وسائل الإنكار على من وقع في زلل، على من وقع في خطأ. وهذا الذي قام به نبينا عليه الصلاة والسلام، قام وعلم الصحابة وأدب الصحابة ووجههم وأرشدهم بالذي ينبغي أن يفعل في هذا المقام. مع هذا القيام بهذا المبدأ الإنكار، مع ذلك قام عليه الصلاة والسلام بمبدأ عظيم آخر، ألا وهو جمع القلوب. كان يظن أن هذا المبدأ يأتي بشيء من التمييز بين الأنصار وبين رسول الله، إذا رأوا منه شيء عليه الصلاة والسلام ما أعطاهم حقهم. لكن إذ بهذا الخطاب جعل من قلوب الصحابة في قلوبهم من التعليق من التعلق ومن التعظيم والمحبة برسول الله، أنهم ما فرحوا بشيء في تلكم الساعة وفي ذلكم اليوم بمثل ما قاله عليه الصلاة والسلام من ذكر الفضائل. قال أن الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار، لولا الهجرة لكنت امرأ من أنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال الراوي فقام القوم وأخضلوا لحاهم بالبكاء وقالوا رضينا بالله ورسوله حظا وقسمه. كيف القلوب اجتمعت؟ اجتمعت باجتماع أعظم ممن كانوا عليه من قبل. إذا ما الذي فعله نبينا؟ قام بمبدئين: أنكر مع إنكاره، جمع وألف بين القلوب. فينبغي إخواني في الله التفطن للأمرين اثنين. ولهذا من نظر إلى حال كثير من الناس أنهم موفقوا في الجمع بين الأمرين، بين الإنكار وبين جمع الكلمة. من الناس من يأخذ طرف دون الآخر، بعض الجماعات من لو ربما تنادي بالشطر الثاني، ألا وهو جمع الكلمة في خطبهم في محاضراتهم. نحن أمة واحدة، كلنا على خط واحد، ليس هناك حزبي، ليس هناك مبتدع، ليس هناك ضال، كلنا على قلب واحد. دعوا جماعات الكل يخدم بعضها بعضا، دع ذاك السلفي في مجاله، وهذا الإخواني في مجاله، وذاك التكفيري في مجاله، وذاك الصوف في الرقائق، وذاك يجعل الكل كلهم على هذا المبدأ، مبدأ التجميع ومبدأ رص الصف دون إنكار، لا ينكر أحد على أحد. ونسي بذلك الأدلة الكثيرة التي فيها إنكار المنكر، فأصبح في جماعتهم بل أصبح في منهجهم أن يأتي الرافضي والشيعي والخارجي والجهمي والصوفي والقبوري والماتردي، يأتي من كل حد وصف. فبالله عليكم أين ينزل وأين يأتي نصر الله وهم على هذه الشاكلة؟ بعضهم سمعت ذلك عن بعض هؤلاء الدعاة يحدث عن نفسه في ندم من الندوات، قال: كنت في يوم من الأيام في طائرة، فبينما أنا في طائرة فإذ برجل راكب بجواري أقاوف، وتلمست فيه سمة الإسلام، فقلت: من أين أنت؟ فذكر أنه من شرق آسيا من تلكم البقاع. ثم قال: ما مذهبك؟ على ماذا تدين الله به؟ قال: أنا، ذكر أنه قدياني. القدياني يا إخوان فرقة مرتدة ليست من فرق المسلمين. المهم دخل هذا الداعية مع هذا القدياني في الحوار، ثم استنبط أن هؤلاء القديانية في تلك البلاد يعدون بمئات الألوف بل بالملايين. فيذبي بهذا الشريط يقول: انظروا، لماذا ترك هؤلاء؟ لماذا لا يبني جسور مع هؤلاء؟ هؤلاء منا ونحن منهم. يا أخي في الله، كافر مرتد، أنت منهم منك، هذا لا يجوز، هذا منهج الفاسد، منهج قصد جمع الكلمة على غثاء، على ضلالة، على هوى. وكم رأينا وسمعنا عن هؤلاء ونسوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من أوصافه أن محمدا فرق بين الناس، كما جاء في الصحيح أن من صفاته أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. يفرق نبينا بين الناس، بين الكافر والمسلم، وبين المحق والباطل. لابد من تمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد من تفصيل ومميزة، لا يكون كل على غثاء واحد. ولهذا حذر رسول الله من أهل البدع، كما جاء في الصحيح عن عائشة قال: يا عائشة، إذا رأيت هؤلاء، فإذا سمعت عن هؤلاء حينما قرأ تلكم الآيات في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال نبينا: يا عائشة، أو إذا رأيتم هؤلاء فإياكم، وفي رواية: فاحذروهم. أمر نبينا بالحذر من أهل البدع، من أهل الزيغ، من أهل الضلالة. فهؤلاء لا مجالسة، وهؤلاء لا محاكبة، ولا محابة بيننا وبينهم. وعلى هذا قام إجماع السلف قديما وحديثا على بغضهم وعلى معاداتهم وعلى الابتعاد عنهم، أي عن أهل الأهواء والبدع. فهذا أصل، وهو جمع الكلمة لابد أن يكون فيها نوع من مفاصلة. هذا قسم من الناس أخذوا بجمع الكلمة دون إنكار، وطائفة أخرى من الناس من لربما قاموا بالإنكار بغض الطرف عن جمع كلمة المسلمين، همه أنه يتكلم، لا يفكر بعواقب الأمور، لا يفكر بمعانيها. هذه الكلمات وهذا الإنكار بماذا يجر على هذه الأمة؟ بماذا يجر على هذا المنهج؟ أيجر بوحدة واتحام أو أنه يجر بتفرق وتشتت وتمزق؟ فلا بد للواحد منا أن يجمع بين الأمرين كما جمع عليه الصلاة والسلام، إنكار مع تجميع القلوب. انظروا إخواني في الله إلى ما ذكره ربنا عز وجل في قصة هارون عليه السلام مع موسى، حينما ذهب موسى إلى ذاكم الميعاد، حينما أوعده ربه جل وعلا به، فلما سمع أن قومه عبدوا العجل فرجع موسى عليه السلام، ولما رأى تلكم العبادة غضب وألقى الألواح المقدسة من يده، ثم عاتب أخاه هارون عليه السلام ثم قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال هارون: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ما الذي منع هارون عليه السلام من أنه يدخل مع هؤلاء في توجيه أو في إنكار؟ خشي هذه المفسدة أن يفرق، يخشى هارون أن يفعل شيء فهذا الكلام يؤثر على جمع الكلمة فيفرق فتأتي المعاتبة. قال: إني خشيت أن تقول لي، تعاقبني وتعاتبني على هذه الفعلة، أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هكذا كان السلف الأنبياء يحملون هذا الهم. ليس كل كلمة تكون في قلبك تكون جاهز النطق، لا يا عبد الله، ليس كل ما كان في العقل أو في الذهن أو في القلب يقال. فانظر إلى عاقبتها، إلى مآلها، فانظر هل هذا يجر باتحاد والتئام أم أنه يأتي بتمزق وتشتت. ولهذا إخواني في الله، فمن تمعن إلى فعل نبينا عليه الصلاة والسلام راعى المصالح، راعى أشياء ينبغي فيها لمن أراد أن يطبق بين المصلحتين. وهو هذا لا يتأتى لكل أحد، ليس كل أحد يوفق في مثل هذه النزاعات وهذه الأمور أن يأتي بالأمرين، إنكار مع تأليف القلوب. ولهذا هناك ضوابط ينبغي الواحد منا إذا أراد أن يطبق هذه القواعد وهذه المصالح أن يهتم بهذه الضوابط. منها أنك إذا أردت أن تنكر المنكر يا عبد الله، عليك أن تنظر هذه المخالفة ما حدها، ما حجمها، هل تصل هذه المخالفة إلى حد التجريح، إلى حد التشهير، إلى حد التضليل. وأنتم لا يخفاكم رعاكم الله أنه قبل فترة ليست بعيدة في دروس شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى أنه ذكر لنا من الخلاف أن الخلاف ينقسم إلى أقسام، هناك خلاف تنوع، اختلاف أفهام، اختلاف تضاد، فليس كل خلاف مذموم، ليس كل خلاف مذموم. هناك خلاف في الظاهر، هو خلاف نطق فعل ليس سوي، ليس متشابه مع الآخر، لكن هذا الخلاف في الظاهر ليس يسوغ لك أنك تقوم مقام الإنكار. اختلاف الأذان، صيغ الأذان، دعاء الاستفتاح في صلاة الخوف، أشكال والوان، كم من عبادات لها صور ومع ذلك هي اختلاف. ذاك يصلي صلاة الخوف بصفة وآخر يصلي صلاة الخوف بصفة، هذا اختلاف، لكن هل يجعلك ذاك تنكر وتشاهد وتجرح؟ ما يجعلك ذلك. الأذان، مؤذن سني يؤذن بأذان وآخر سني يؤذن بأذان آخر، لكن باختلاف الكيفية، هل هذا مسوق لك أنك تنكر؟ ليس كذلك. وكما سمعتم في حديث عمر بن الخطاب حينما سمع بذلك وذلك من القارئ الذي قرأ بقراءة ما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه، فأخذ بماذا؟ بثوب هذا الرجل حتى أتى به عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه يقرأ بقراءة على خلاف ما قرأها، ثم أمر نبينا أن يقرأ عمر وأن يقرأ هذا الرجل، فلما قرأ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. وفي رواية: كلكم محسن. قراءات متنوعة، لا غضاضة ولا اختلاف ولا شحناء ولا عداوة على قراءة مسموعة. فينبغي إخواني في الله لمن أراد أن ينكر على خلاف أن ينظر ما هذا الاختلاف، هل هذا الخلاف يسوق لك أنك تنكر، أنك تضلل، أنك تبدع، فإن كان كذلك فينبغي الاهتمام بهذا الأمر. الثاني إخواني في الله أنك في هذا الباب إذا أردت أن تجمع بين المصلحتين في مسائل النزاع وأنك تقوم بالإنكار بعدما تنظر في المخالفة انظر في المخالف، من هذا المخالف؟ تنظر هل هذا متعنت؟ هل هذا معترض؟ هل هو متمرد على شرع الله؟ هل هو عابد زاهد زلت قدمه في هذا الباب؟ الشرع الله ليس فيه محاباة لكن فيه مراعاة، تراعي الناس، تراعي مكانة الناس، أعمالهم. رب رجل يقع في زلة لكن زلته بها يهجر ويبعد ولا نبالي به، ونفس الزلة تفعل من شخص آخر لكن تغمس في ماذا؟ في بحث حسناته، إن كانت له فضائل، له سيرة حسنة، استقامة جليلة في دين الله. فليس الناس كلهم يعاملون بمعاملة واحدة، بل انظر أخواني في الله في نفس القصة، نبينا سمع من بعض الأنصار ممن قال يغفر الله لرسول الله، يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويمنعنا وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فالذي فعل ما وبخهم ولا عاتبهم، جمعهم وذكرهم بتلكم الفضائل. جاء في البخاري أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمع بمقالة تلكم الرجل الذي قال إن تلكم القسمة ما يراد بها وجه الله، فأخبر المسعود رسول الله بهذه المقالة فاحمر وجهه وتغير عليه الصلاة والسلام، قال رحمة الله على أخي موسى أوذي فصبر، رحمة الله على أخي موسى أوذي فصبر. انظروا هنا تغير وجهه وهناك لم يتغير، لأن المخالف ليس سواء، هؤلاء أنصار لهم سابقة قدم صدق عند الله عز وجل، لهم جهاد، لهم بذل، لهم عطاء، لهم تضحية، لا يقاسون بأي أحد. فليس المخالف إخواني في الله لا يقول إنكار المنكر على حد سواء. رجل قد يقع في زلة، نعم يقع، وقع فيها هفة زلة هنة وقعت من فعله أو قوله، فلا يعامل كما يعامل أي أحد. وعلى هذا فعل العلماء رحمه الله تعالى، رب عالم جليل تزل قدمه في باب يفتي بفتوى على خلاف الشرع لكن باجتهاد بعد بحث وبعد تحري يعذر، وهذه الفتوى يفتي بها آخر لا يرحم، يشهر به ويجرح. فرق بين هذا وذا. فينبغي إخواني في الله التأمل في هذا الأمر، فينبغي كذلك النظر إلى المخالف، وبقي كذلك من قواعد أخرى وضوابط ينبغي أن نهتم بها في هذا المسائل. والذي إخوان متى ما روعيت مثل هذه المبادئ فإن الله عز وجل يجعل لهذا العبد هذا الفعل الذي كان من نبينا عليه الصلاة والسلام، أنك تجمع بين مصلحتين، أنك تنكر وتصحح المسار وتبين الخطأ والزلل، مع هذا التبيين ومع هذا التوضيح بإمكانك أن تجمع القلوب. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.